ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. القاعدة السادسة، قال: الضابط الذي به يعرف ما يجوز نفيه وإثباته على الله عز وجل وما لا يجوز. قولهم، أي قول شيخ الإسلام، القاعدة السادسة أنه لقائل أن يقول: لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات. يعني مقصد شيخ الإسلام على وجه الإجمالي أن الله عز وجل يوصف بكل كمال وينزه عن كل نقص، هذا إجمالا. وهذه العبارة أن الله يوصف بكل كمال وينزه عن كل نقص ليس فيها نزاع بين أحد من أمة الإجابة، ولكن إذا أردنا أن نثبت لله أو ننفي عن الله بقصد التنزيه، ما هذا الشيء الذي نثبته وما هذا الشيء الذي ننفيه عن الله عز وجل، حتى نكون وضعنا ضابطا لما يثبت ولما ينفى. التوضيح بعد أن بين شيخ الإسلام التشابه وضلال الطوائف في هذا الباب، أراد أن يضع ضابطا يعرف به ما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز عليه، ليتبين بذلك خطأ طريقتين في النفي أي التنزيه للمتكلمين: الأولى التنزيه بنفي التشبيه، الثانية التنزيه بنفي التجسيم. وليبين الطريقة الصحيحة في النفي ثم يتكلم عن الإثبات، فيبين خطأ من اعتمد في الإثبات على نفي التشبيه ويبين الصواب في كل ذلك. نعيد: بعد أن بيّن شيخ الإسلام التشابه وضلال الطوائف في هذا الباب، أي في باب صفات الرب عز وجل، أراد أن يضع ضابطا يعرف به ما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز عليه، ليتبين بذلك خطأ طريقتين في النفي أي التنزيه للمتكلمين. التنزيه بنفي التشبيه، خد بالك، أي أنهم نزهوا الله عز وجل ونفوا عنه أن يشبه شيئا من خلقه، وإلى هذا الحد لا بأس، ولكن الإشكالية جاءت أنهم نفوا الصفات بزعمهم أن إثبات الصفات يثبت التشبيه، وهنا موطن الزلل. يبقى هم ابتداءا نفوا التشبيه عن الله أن الله يشبه أحدا من خلقه، ولما جاءوا في مسألة ثبوت الصفات للمولى عز وجل عن طريق الكتاب والسنة قالوا: لا، لو أثبتنا هذه الصفات للزم منها التشبيه، ونحن ننزه الله عن مشابهته لخلقه، يبقى بناء على ذلك لابد أن نؤول أو نحرف هذه الصفات. الثانية التنزيه بنفي التكسيب، نفس الطريقة كما في الطريقة الأولى. وليبين الطريقة الصحيحة في النفي ثم يتكلم عن الإثبات، فيبين خطأ من اعتمد في الإثبات على نفي التشبيه ويبين الصواب في كل ذلك. قولهم: إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز، فالنافي إن اعتمد فيما ينفي على أن هذا تشبيه قيل له، إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا بطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب عليه ما يجب له. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه. ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. ركزوا، الكلام يعني ثقيل فأرجو التركيز. نعيد كلام شيخ الإسلام مرة ثانية. إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد. يعني أن نقول أن الله عز وجل لا يشبه شيئا من خلقه هكذا على الإطلاق، طيب في الحالة دي أنت وقعت في التناقض، لأن الله عز وجل سميع والبشر سميع، والله عليم والبشر عليم، فكون أنك تنفي التشبيه مطلقا هذا خطأ، خطأ كبير. طيب أو مطلق الإثبات، أثبت لله عز وجل على الإطلاق أن الله عز وجل يسمع، نفس الطريقة سيتوهم السامع أن الله يسمع كسمع البشر. ولما قلت نفي التشبيه عن الله، طيب يبقى بناء على ذلك صفات الرب عز وجل مجرد أسماء لا تدل على معان، يبقى نفي التشبيه المطلق أو الإثبات المطلق كما قال شيخ الإسلام هنا ليس بسديد. وذلك العلة هي أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز، أو ممكن تقول قدر مشترك وقدر فارق. أي شيئين اشترك في وصف بينهما قدر مشترك وقدر فارق، يعني بنقول أن الله سبحانه وتعالى عليم وبني آدم عليم، يبقى هنا قدر مشترك اللي هو في أصل المعنى صح، وقدر فارق اللي هو إيه في كيفية وفي تمام المعنى وكمال الإيه المعنى، هذا القدر المشترك وهذا القدر الإيه الفارق. يقول فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، يعني الذي ينفي الصفات عن المولى عز وجل قال لك أنا أنفيها لأن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه. قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. يعني إن أردت أن تقول إنه مشابه له من وجه دون وجه، نعم اللي هو في أصل الإيه؟ في أصل المعنى، طيب يلزمك في كل ما أثبته لله. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتمثيل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحد ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه. ولا يلزم من نفي هذا نفي التشبيه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. التوضيح، الكلام هنا في النفي أي في طرق تنزيه الرب عز وجل، فإن للمتكلمين طرقا في التنزيه، منها نفي التشبيه ومنها نفي التكسير. الطريق الأول الاعتقاد في التنزيه على نفي التشبيه، الاعتماد في التنزيه على نفي التشبيه، يعني أنهما نزه الله عز وجل عن طريق نفي التشبيه. طب نفي التشبيه المطلق أم نفي التشبيه المقيد؟ الثاني لعل السؤال غلط. يقول معي محمود: نفي التشبيه الكلام هنا طيب أي في طريق تنزيه الله، فإن المتكلمين طرقا في التنزيه، منها نفي التشبيه ومنها نفي التكسير. نفي التشبيه يعني قالوا أن الله عز وجل لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. هنا نفي عن المتكلمين مش على أهل السنة، عن المتكلمين نفي التشبيه المطلق ولا التشبيه المقيد؟ المطلق، المطلق. ليه؟ خليك معايا مصطفى، احنا بنقول عندنا الوصف، اي وصف له اصل المعنى وتمام المعنى وكيفيه المعنى، مظبوط؟ يبقى انا اصل المعنى ده مشترك ولا مش مشترك؟ يبقى لما نفي التشبيه المطلق، لما اطلق نفي التشبيه المطلق دخلت الايه؟ التلات، وده غلط. لكن لما اقول نفي التشبيه المقيد في اصل في تمام المعنى وفي كيفيه المعنى، صح؟ لكن نفي التشبيه المطلق دخلت فيه اصل الايه؟ المعنى، وده غلط. اتفهمت؟ تاني خليك معايا يا شيخ طلب. قلنا الوصف بالنسبه لنا وبالنسبه لله، يعني بقول فلان مثلا متكلم، صفة الكلام تثبت لي ولك، يبقى أنا أتكلم معناها أخرج من فمي أصوات تدل على ألفاظ تدل على معاني، صح؟ ده اللي هو إيه؟ أصل الكلام اللي هو بالحرف والصوت. عشان كده ما فيش كلام بدون حرف وصوت، لازم الحرف والصوت. طيب يبقى أنا أتكلمت خرج مني حرف وصوت، بعد ذلك كيفية إخراج الحرف والصوت، يعني كيف تكلمت؟ عندي حنجرة وعندي لسان وعندي أسنان وعندي شفتان، مظبوط؟ من خلالهما تم الكلام، يبقى ده اسمه إيه؟ كيفية الكلام. طيب تمام الكلام من ناحية السداد، هي قوة الألفاظ، ومن ناحية البيان، ومن ناحية الإيضاح، كل هذه الأشياء موجودة في صفة الكلام. طيب نريد أن نطبق هذا الكلام على صفة الكلام للرب عز وجل، هنقول أصل المعنى إيه؟ موجود. طيب كيفية المعنى؟ لا ندري، مع أنها من الوصف. تمام المعنى؟ لا ندري، مع أنه من الوصف. يبقى بناء على ذلك لما ننفي التشبيه المطلق بالنسبة لله وخلقه، في الحالة دي أثبت لله العدم، خلاص ما فيش حاجة، ما انت نفيت التشبيه المطلق، يعني كده أصل الصفة عند الله مش موجودة، وده اللي أدى مبدأ التفويض أو مبدأ التحريف. طيب أنفي التشبيه المقيد، يبقى هو ده الإيه؟ هو ده القول الصواب والسديد. نقرأ سويا. الطريق الأول الاعتماد في التنزيه على نفي التشبيه، ونفي التشبيه ليس بطريق سديد في تنزيه رب العالمين، لأنه وكما سبق ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وهو المعنى العام أو أصل المعنى، وقدر مميز اللي هو القدر الإيه؟ الفارق، وهي خصائصه فصفات الله تعالى كالحياة والعلم والقدرة، بينها وبين صفات المخلوق قدر مشترك وقدر مميز. ما هو القدر المشترك يا أمير؟ أصل المعنى. وما هو القدر المفارق يا محمود؟ قدر الفارق تمام المعنى وإيه وكيفية المعنى. اتفهمت كده؟ تمام المعنى وكيفية، ده اسمه القدر الإيه؟ الفارق، واخد بالك؟ طيب تفضل. طيب تمام المعنى، أنا أسمع، صح؟ وأنت كذلك، هل سمعي وسمعك يستوعب كل الأصوات ولا بعض الأصوات تخرج عنه؟ أو ده بقى اسمه إيه؟ نقص الصفة. أما بالنسبة للرب تمام المعنى أن يسمع كل شيء، سبحانه وتعالى. زي بالضبط ايه مسألة العلم، انا عندي علم وانت عندك علم، ولكن هل علمنا احاط بكل شيء ولا في اشياء كثيرة لم نعلمها؟ هذا اما بالنسبة للرب يعلم ايه خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يقول فصفات الله تعالى كالحياة والعلم والقدرة بينها وبين صفات المخلوق قدر مشترك وقدر مميز، ولهذه الصفات حالتان كما سبق في الأصل الأول، حالة الاشتراك والتجرد عن الإضافة، وحالة الإضافة والتمايز. وتنحل هذه الحالة إلى حالتين، فها هنا ثلاث حالات تفصيلا، وهي أعد تاني. فصفات الله تعالى كالحياة والعلم والقدرة بينها وبين صفات المخلوق قدر مشترك وقدر مميز، ولهذه الصفات حالتان كما سبق في الأصل الأول، حالة الاشتراك والتجرد عن الإضافة، وحالة الإضافة والتمايز. وتنحل هذه الحالة إلى حالتين، فها هنا ثلاث حالات تفصيلا، وهي حالة الإطلاق وهي المشترك، حالة الإضافة إلى الخالق جل وعلا، حالة الإضافة إلى المخلوق. يعني أقول مثلا إيه، سميع ده لفظ مشترك، طيب يبقى مشترك مجرد عن الإضافة والتعيين. طيب قلت الله سميع بين قيد أو خصص، طيب سعيد سميع قيد وخصص، ولكن تمام المعنى وكمال المعنى وكيفية المعنى اختلف باعتبار المضاف إليه. مظبوط كده؟ يبقى سعيد سميع الله سميع، أخبرك سعيد حي الله عز وجل حي، وهكذا. يبقى الصفة أطلقت أصبحت مشتركة في أصل المعنى، طيب قيدت بالإضافة أو بالتخصيص، أصبح القيد ينظر إليه باعتبار بما قيد به. ما أنا أقول بصير، الآدمي بصير، والرب عز وجل بصير، والنمل بصير، مظبوط، والثعبان بصير، ده كله وصف، ولكن قيد بالإيه؟ بالإضافة، وكذلك قيد بالإضافة لما أضيف إلى الرب عز وجل. يبقى حالة الإطلاق وهي المشتركة، حالة الإضافة إلى الخالق جل وعلا، حالة الإضافة إلى المخلوق. فمن نفى الصفات بحجة التشبيه قيل للتشبيه احتمالات، فمن نفى الصفات بحجة الايه التشبيه، قال لك لو أثبتنا لشبه. قال قيل له للتشبيه احتمالات، الأول إن أردت أنه مماثل من كل وجه فهو باطل، لأن بين الخالق والمخلوق فروقا تعلم ضرورة، ويكفي فرقا أن هذا خالق وذاك مخلوق. الثاني إن أردت أنه مشابه من كل من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك النفي في سائر ما تثبته لوجود المشاركة، مع أنه بيثبت. طب أنت أثبتت في موضع ونفيت في موضع ليه؟ بل لزمك نفي الوجود لأنه يشترك، لأنه يشترك مع وجود المخلوقات في مسمى الوجود، لأنه يشترك، لأنه من؟ الله عز وجل يشترك مع وجود المخلوقات في مسمى الوجود. وإن قلت بأن وجوده يختص به قلنا وكذلك صفاته، وكذلك ذاته وصفاته تختص به، فمجرد الاشتراك من وجه ليس هو التمثيل الذي نفته الأدلة. مجرد الايه الاشتراك من وجه ليس هو التمثيل الذي نفته الأدلة. طيب، ما الدليل الذي قصده على نفي التمثيل؟ أحسنت، ليس كمثله شيء. اكتب عنده، ويقصد بذلك قوله تعالى، ويقصد بذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء. قال شيخ الإسلام: ونفي ذلك القدر المشترك ليس هو نفس التمثيل والتشبيه. ونفي ذلك القدر المشترك اللي هو إيه؟ أصل المعنى. ليس هو نفس التمثيل والتشبيه الذي قام الدليل العقلي والسمعي على نفيه، وإنما التشبيه الذي قام الدليل على نفيه، ما يستلزم ثبوت شيء من خصائص المخلوقين لله سبحانه وتعالى، إذ هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الثالث: وإن أردت به ما فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، ويجب له ما يجب للآخر، فإثبات مثل هذا التشبيه لا يقول به عاقل، فهو ممتنع بضرورة العقل ومستلزم للجمع بين النقيضين، لأن الله تعالى واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، فلو جاز للواجب أن يكون ممكنا أصبح هذا جمعا بين النقيضين، فنفي مثل هذا التشبيه مما لا فائدة منه لأنه غير متحقق عقلا. وإذا ما نفينا هذا التشبيه الأخير لم يلزم منه نفي التشابه من بعض الوجوه كالأسماء والصفات المتواطئة، ولكن هؤلاء يفسرون التشبيه بمعنى، فكل من أثبته قالوا مشبه وإن لم يكن تشبيها في حقيقة الأمر. الفرق بين التشبيه والتمثيل: أشار شيخ الإسلام إلى أن ثم فرقا بينهما، ولكنه لم يبينه، والفرق من وجهين: أن التمثيل ورد نفيه بالنص دون التشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أن التمثيل في غالب استعماله مشابهة من جميع الوجود، والتشبيه من بعضه. قال شيخ الإسلام: وقلت له أيضا ذكرت في النفي والتمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابي حيث قال ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سمي، وكان أحب إلى من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يعني بنفيه معنى صحيح كما قد يعني به معنى فاسد. فلذلك أصبح لفظ التشبيه مجملا، فإنه مع كونه لم يرد نفيه في النصوص فإنه لا يطابق التمثيل، واختلفت إطلاقات المتكلمين له وقصدوا به معان ليست عين، ما ذمه الشرع. شبهتان لمن يزعم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، دي اللي هم بيتعلق بها كل محرف لصفات الله عز وجل. الشبهة الأولى تعدد القدماء، وده عاوز أفهم أنها بتقال بصورة كثير، يعني تعدد القدماء يلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء. تعدد القدماء يعني معناها يريدون بذلك يوجد قديم لا أول له، أو أكثر من قديم لا أول له، يبقى كده أصبح شابه الله عز وجل في أوليته وهذا ممتنع. طيب، يبقى بناء على ذلك هذا ممتنع. طب ما الذي أدى إلى تعدد القدماء؟ إثبات الصفات. مفهومة؟ تاني، قالوا تعدد القدماء معناه أن هناك أشياء مخلوقة لا أول له، فشابهت الله عز وجل في أوليته. طيب، ديت من أين تولدت؟ قالوا من إثبات الصفات. خلص، يبقى ننفي الصفات حتى لا يلزم من إثباتها تعدد القدماء، وحتى لا يشبه أحد بالله عز وجل. دي فحوى الكلام. يقول: وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة. إيه معنى صفة قديمة؟ أولية بأولية الله، فهو مشبه ممثل. فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القديم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما، ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ومثبتة الصفات لا يوافقهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. ثم إن هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفته قديمان، منهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدر، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة، وليست صفاته نبيا. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل، كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية والقرآن. والعقلية والقرآن قد نفى مسمى المثل والكف والند ونحو ذلك، ولكن يقول الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا ندهم، فلا يدخل في النص. وما العقل؟ وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. التوضيح: نرتب مضامين الفقرة على النحو التالي. أولا أصل التشبيه. نرتب مضامين الفقرة على النحو التالي. أولا أصل الشبهة. تتركب شبهة المعتزلة من مقدمات كالتالي: الصفة تتبع الموصوف، فإذا كان الله قديما فلا بد وأن تكون صفاته على فرض ثبوتها قديمة، ويمتنع أن تكون محدثة، فصار عندنا صفة قديمة وموصوف قديم. فإذا افترضنا أن له عدد من الصفات وأنها متغيرة ومغيرة للذات، صار عندنا من القدماء بعدد ما له من صفات زائدا على الذات، ويظهر جليا الارتباط بين شبهة تعدد القدماء وشبهة التركيب السابقة، فإن كليهما يلزم منه التنديد المنافي للتوحيد عنده. ويمكن صياغة شبهتهم من خلال المقدمات التالية: الأولى أخص صفات الله القدم، الثانية فإذا شاركه غيره فيها فقد شاركه في أخص صفاته، وإذا شاركه في أخص صفاته لم يعد الإله واحدا بل صار متعددا بعدد المشاركين له في خصائصه، وهذا عين التشبيه والكفر بوحدانيته وتشبيهه له بخلقه. طيب، ثاني يا اخوان، فإذا شاركه غيره فيها فقد شاركه في أخص صفاته، طيب، وإذا شاركه في أخص صفاته لم يعد الإله واحدا بل صار متعددا بعدد المشاركين له في خصائصه، وهذا عين التشبيه والكفر بوحدانيته وتشبيه له بخلقه. كلمة فإذا فقد شاركهم في أخص صفاته وإذا شاركه في أصل إلى آخره، هذا يقصدون منه أصل المعنى. أصل المعنى، ف فاعتبروا أصل المعنى هو بمثابة كمال المعنى أو تمام المعنى وكيفية المعنى. فإذا أثبتناه لأحد فقد شبهنا هذا الأحد بالله عز وجل. قال الشهرستاني: والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله قدير، والقدم أخص وصف ذاته، فبناء عليه لا يجوز القول بتعدد الصفات أو يتعين القول بوحدة الصفات وأنها عين الذات، لأن القول بتعددها قول يتعدد بتعدد القدماء عنده، وهو تشبيه وتشريك وكفر بإجماعه. ثانيا، جواب الصفاتية على شبهة المعتزلة. اتفهمت يا هون كلمة تعدد القدماء؟ اتفهمت يا اخواننا كلمة تعدد القدماء؟ قالوا تعدد القدماء لو أثبتنا لله صفات بغض النظر قد ايه، هذه الصفات تكون قديمة بقدم الله، لأنه لا يمكن أن يكون الله سبحانه اتصف بوصف بعد أن لم يكن متصفا به، يبقى أصبحت قديمة بإيه؟ بقدم الرب عز وجل. وطبعا احنا قلنا وصف الله بالقدم لا يستقيم، ولكن من باب الإخبار لا بأس بذلك، ولكن مع الأخذ في الاعتبار القديم هنا أي الذي ليس له أول، بعكس القديم في اللغة: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، يعني كان قبل من يكون كالعرجون القديم كان له شيء معين، وهكذا. طيب الرب سبحانه وتعالى عندما يصفه بالقديم من باب الإخبار لابد أن يردف ويقرن بها، أي هو الأول، أي ليس قبله شيء، لأن القديم في اللغة تتنافى مع هذا الوصف. طب نقرأ سويا تاني يا أخوانا. يقول وينقض صياغة شبهتهم من خلال المقدمات التالية: الأولى أخص صفات الله القدم، الثانية فإذا شاركه غيره فيها فقد شاركه في أخص صفاته، وإذا شاركه في أخص صفاته لم يعد الإله واحدا بل صار متعددا بعدد المشاركين له في خصائصه، هذا عين التشريك والكفر بوحدانيته وتشبيهه له بخلقه. سيأتي. حاضر. قال الشهرستاني: والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله قدير، والقدم أخص وصف ذاته، فبناء عليه لا يجوز القول بتعدد الصفات أو يتعين القول بوحدة الصفات وأنها عين الذات، لأن القول بتعددها القول بتعدد القدماء عندهم، وهو تشبيه وتشريك وكفر بإجماعهم. جواب الصفاتية على شبهة المعتزلة: والمقصود بالصفاتية هنا جميع من أثبت الصفات أو بعضها، فيدخل فيهم الأشعرة والماتريدية والكرامية، وقد يطلقها البعض ويقصدون بها من قابل المعتزل، ويدخل فيهم أهل السنة. وقد أجابوا عن المعتزلة بأربعة أجوبة: أولا، نسلم أن وصف الصفات بأخص أوصاف الله تشريك، ولكن نمنع أن تكون أخص صفاته القدم، بل أخص وصف لله تبارك وتعالى هو ما لا يتصف به غيره مثل رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه لا إله إلا هو، وأنه المعبود، وأنه إليه يرجع الأمر كله. وصفات الله تبارك وتعالى لا توصف بذلك، فلا يقال إن علم الله هو رب العالمين، ولا قدرته تعلم كل شيء. ثانيا، إن سلمنا أن القدم أخص صفاته، فلا نسلم أن وصف الصفات بالقدم يلزم منه تعدد القدماء والآلهة لأمرين: الأول، وهو لبعض الصفاتية وهم القائلون بأن الله وصفاته قديمان، أن تعدد القدماء إنما يتصور إذا كانت الذات مجردة عن الصفات. انتبه. ثاني، وهو لبعض الصفاتية وهم القائلون بأن الله وصفاته قديمان، أن تعدد القدماء إنما يتصور إذا كانت الذات مجردة عن الصفات، وافترضنا قيام الصفة القديمة بنفسها، أم والذات مجردة عن الصفات لا وجود لها إلا في الذهن، فما ثم قدماء إنما هو قديم واحد، ووصف الصفة بالقدم لقدم الذات التي قامت بها. الثاني، إذا قيل إن الصفات متصفة بالقدم فلا تكون إلها لأنها قائمة بذات الله، كما أننا لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة فلا تكون صفاته نبيا. ثالثا، أن نفي وصف القدم عن صفاته لو كان يستلزم تشريكا لنفاه الشارع عن صفاته، فإن آي الكتاب مشحونة بالتنزيل، فدل على بطلان الملازمة المدعاة. برهان ذلك أن الشرع لم ينفي هذا التشبيه، أي تشبيه صفاته لذاته، وإنما نفى المثل، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصفة ليست مثلا للموصوف، وكذلك نفي الكفء كما في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. والصفة لا تكون مكافئة للموصوف، وكذلك نفي الند كما في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والصفة ليست ندا للموصوف، فالصفات لا تدخل فيما نفاه الشارع عن نفسه، فإن الصفة لا تكون في لغة العربي مثل الموصوف ولا نده ولا كفءا، فإذا لم تدخل في ذلك كان لها من الكمالات ما للموصوف دون أن يقتضي ذلك معنى نفاه الشارع. رابعا، وكذلك فإن العقل لم ينفي هذا المعنى، فإن الصفات قائمة بالذات، فوصفها بالقدم لا يدل على التمثيل، بل قدم الصفات تابع لقدم الذات، ويستحيل في الخارج وجود الذات مجردة عن أي صفة، بل وجود الشيء حين وجوده لا يخرج عن إحدى حالتين، إما أن يقوم بنفسه كالذوات أو يقوم بغيره كالصفات. استطراد، وذكر شيخ الإسلام في معنى الجواب الصفاتية على المعتزلة مذاهبهم الصفاتية في مسألة إطلاق وصف القدم على الصفات والذات، فذكر أربعة مذاهب. الأول، من يقول الرب بصفاته قديم، من يقول هو قديم وصفته قديمة، من يقول هو وصفته قديمان، الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وذكروا ذلك عند مناقشتهم للمعتزلة. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.